بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، وبعد. أيها الأخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وإلى حلقة جديدة من برنامجنا الإمام علي عليه السلام وخطاب الأزمنة، ودائما مع سماحة الشيخ حسين خشن. سماحة الشيخ، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سماحة الشيخ، كنا نتحدث في الحلقة الماضية حول الفئتين، عن الفئتين اللتين تصدتا للإمام علي عليه السلام ومشروعه، يعني في إطار حديثنا عن الفتن التي أحاطت بأمير المؤمنين عليه السلام، وقلنا إن هناك فئة من الحاقدين وفئة أخرى من الجاهلين، وأشرنا إلى المجموعة التي استعان بها معاوية في حربه ضد الإمام في صفين. في البداية يعني أحب أن أطرح سؤالا قد يبدو يعني هامشيا، ولكن قد يكون ذي دلالات على الوضع الذي استجد في أعقاب معركة صفين. والسؤال البديهي هو: كيف استطاع معاوية أن يحشد كل هذه المجموعة وكل هؤلاء ضد علي عليه السلام، مع أن علي كان يمثل خط الحق الذي قال فيه رسول الله: علي مع الحق والحق مع علي، ومعاوية كان يمثل من يمثل كما أشار له الإمام في أكثر من خطبة نهج البلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتشبين. فيما يتعلق بسؤالكم عن تحشيد معاوية لهذه الآلاف المؤلفة من المسلمين من أهل الشام بوجه أمير المؤمنين، نستطيع أن نقول بأن ذلك ناتج عن عاملين أو عدة عوامل. العامل الأول يعني أن معاوية كان سخيا في العطاء وفي الإكرام، وقد استطاع أن يبني جيشا قويا في الشام، وهذا الجيش ارتبط بمعاوية الشخص، لأن معاوية كان قد عرفهم نفسه أنه هو القائد الذي يرتبطون به، وقدم نفسه على أن حياتهم من حياته وأن مماتهم من مماته، فكان يبذل لهم المال على طريقته الخاصة في إعطاء المال كيفما أحب وكيفما شاء، ورضتهم به ارتباطا شخصيا.
ربما أعانه على ذلك سماحة الشيخ يعني عدم وجود قيادة مركزية قوية في تلك الفترة
في الشام،
حيث استأثر هو في
الشام لم يكن يوجد بنظر الشاميين إلا معاوية، فكان هو النموذج والقدوة لأهل الشام، فاستطاع من خلال يعني حنكته ودهائه وأمواله أن يسيطر على عقولهم. هذا عامل مهم. أضف إليه العامل الآخر جهل هؤلاء الناس بأمير المؤمنين عليه السلام، وقد أشرنا إلى قضية هذا الاختلاف حول الناقة والجمل ومقولة معاوية لذاك الكوفي: اذهب إلى مولاك علي وقل له بأني أقاتله 100,000 لا يميز الواحد منهم بين الناقة والجمل. ولو أضفت إلى ذلك إلى جهل الشاميين بمن يحاربون وبمن يقاتلون، فقط هذا عدو يجب أن يقاتل، لأن شخصية علي و يعني أخلاقية علي ومنزلة علي في الإسلام ومن رسول الله لم تكن معروفة في الشام، ولذلك تعجبوا عندما نقل إليهم الخبر بأنه مات في المحراب وهو يصلي. فأضف إلى ذلك أنه كان جيش معاوية لم يدخل في حرب داخلية، حتى معركة الجمل معاوية لم ينصر حتى الدفاع عن عثمان، معاوية لم ينصر بالنصر المادي عثمان،
مع أنه هو الذي حمل لواء الدفاع عن
مع أنه هو الذي يعني كان أحد أسباب هذه الفتن، لكنه لم يخسر من جيشه شيئا، فكان جيشه لا يزال متماسكا قويا من الداخل، لم تبن فيه بعد عناصر القتل ولم ينزف دما من جيشه حتى يكون ذلك يعني سببا في ضعف هذا الجيش من الداخل. فكان إذن يملك جيش إلى حد ما جيش متماسك. وأمير المؤمنين في نهج البلاغة قد أشار مرارا إلى هذه النقطة عندما كان يؤنب قومه، يقول لهم أن أولئك على باطلهم لكنهم مجتمعون على باطلهم، وأنتم متفرقون عن حقكم، عن حقكم، فأنتم أصحاب حق ومتفرقون عن حقكم.
هو عجبا اجتماع هؤلاء القوم
على باطلهم وتفرقكم عن حقكم. فإذا كانوا مجتمعين، هذه صفة من صفات جيش معاوية، استطاع من خلال كل هذه العوامل أن يحارب أمير المؤمنين بجيش قوي.
على كل حال هي أحدى تأوهات علي عليه السلام عبر الزمن وعبر التاريخ، عندما قال علي لا رأي لمن لا يطاع، وهو ابتلى بهذه الفئة الضعيفة. ولكن بالإضافة إلى العامل المال الذي أشرتم إليه، وإلى عامل الراحة التي أيضا أشرت بها باعتبار أن جيش معاوية لم يستنزف كما استنزف جيش أمير المؤمنين في الفتن الداخلية التي أحاطت به، هناك يعني عامل الدنيا إلى حد ما،
هل هي من العوامل العامة تقريبا؟ الجهل والعجب والدنيا. وقد أشار أمير المؤمنين إلى هذه النقطة في خطبة الشقشقية عندما قال فنكثت طائفة ومرقت أخرى وقصت آخرون، إلى أن يقول أنهم
كأنهم لم يسمعوا
كأنهم لم يسمعوا كلام الله، حيث يقول وتلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين، بلى والله لقد سمعوها ووعوها ولكنهم حليت الدنيا في أعينهم وراقهم زبرجها. فموضوع عالم الدنيا كان أمر أساسي، وقد أشرنا في الحلقة الماضية إلى هذا العامل.
نعم، هو يعني أحد المعوقات التي وقفت ضد مشروع علي عليه السلام. يعني والسؤال الآخر في نفس السياق سماحة الشيخ، يعني هو سؤال بديهي استعرضناه سريعا في الحلقة الماضية، ولا بأس أن نسلط بعض الأضواء عليه أكثر في هذه الحلقة. يعني السؤال هو لماذا، يعني لماذا لم ينصب الإمام علي عليه السلام معاوية على الشام على قاعدة ما يطرح أن المصلحة الإسلامية تقتضي ذلك، وأن هناك في باب التزاحم الأهم يتقدم على المهم، وأنه ثم يبادر إلى عزله. طبعا هذه المسألة تحدث عنها الكثيرون، يعني لماذا، وهناك وقيل أن هناك من نصح الإمام في هذا الأسلوب، فلماذا لم يبادر الإمام إلى هذه الطريقة ثم يعزل معاوية لتكون له السلطة المطلقة بعد ذلك؟
هذا الجواب يعني يحتاج إلى شيء من التفصيل. إن رفض الإمام عليه السلام لمبدأ المساومة يمكن أن يفسر بتفسير آني في ذلك الوقت لمصلحة في ذلك الوقت، ويمكن أن يفسر على أساس أن علي يريد أن يعطي المبدأ العام للأجيال وعلى مدى التاريخ ولكل الأمم التي سوف تأتي من بعده. أما من الجانب الأول، جانب ذلك الوقت، فلنسأل هل كانت فعلا مصلحة علي، إذا أردنا أن نفكر بالمصالح والمفاسد كما أشرتم، هل كانت مصلحة علي أن يقر معاوية على الشام؟ هذا الأمر ليس واضحا، لأنه إذا أقر معاوية على الشام فهل أحد يضمن أن معاوية يدين بالطاعة لأمير المؤمنين؟ وسوف نأتي بعد قليل إن شاء الله ونذكر أحد النصوص التي يشير فيها معاوية إلى أنه أنا أقبل في أن يبقيني علي في الشام ولكن من دون أن أعطيه بيعة.
نعم، هذا شيء خطير،
وهذا نص مهم جدا. فإذا إبقاء معاوية في منصبه ربما لم يكن يدعوه إلى البيعة،
يعني الاعتراف بالأمر الواقع في الشام،
فكان حينئذ يمكن من الممكن جدا أن لا يبايع، وهو قالها وهو طلب ذلك. فحينئذ يكون قد خلق مشكلة لعلي عليه السلام، ولأنه سوف يأتي إذا بايع يعني إذا الإمام عليه السلام أقره
أعطاه صفة شرعية إلى حد ما،
أعطاه صفة شرعية. بعد ذلك إذا أراد أن يعزله فسوف معاوية ربما يثير الرأي العام أنه إذا لماذا أبقاني، لماذا أبقاني تلك المدة. من حقه أن يسأل أمام الرأي العام، أو سوف يسأل هو بطبيعة الحال أنه إذا كنت أنا ظالم فلماذا أبقاني على الظلم مدة من الزمن، وإذا كنت صالح فلماذا يعزلني. فيستطيع أن يتلاعب بهذا الأسلوب، هو معروف بدهائه وحنكته.
هو سبق الله أن حكم في الشام لعشرين عاما قبل أن تقول الخلافة.
فإذا من غير الواضح أنه أن إبقاء أمير المؤمنين له في منصبه أنه سوف يكون بذلك أن معاوية سوف يبايع وبعد ذلك الإمام بكل راحة يعزله. هذا تبسيط للمسألة، لأن معاوية أذكى من ذلك وأدهى من ذلك، وهو كما قلت أشار إلى ذلك في بعض النصوص، وإن شاء الله بعد قليل أتلو هذا النص. هذا من جهة، ومن جهة أخرى ربما أن ذلك سوف يزعزع الجبهة الداخلية لأمير المؤمنين. علي عليه السلام جبهته الداخلية أهل الكوفة أراد بناء هذا الجيش من أهل الكوفة ومن غيرهم، لم يكن علي يريد أن يبني هذا الجيش يعني من الأول على المساومات وعلى كما يقولون أنصاف الحلول. كان يريد أن يبقي روحية هذا الجيش عالية وقوية، فتنازله وإعطاء الشرعية ولو لبعض الوقت لمعاوية كان ذلك سوف يضعف من روحية جيش أمير المؤمنين عليه السلام.
صحيح.
هذا كله إذا أخذنا لمصلحة أمير المؤمنين، يعني لمصلحة الوقتية الزمنية. أما إذا أردنا أن نتكلم على مستوى الأزمان، فعلي لم يكن ينظر إلى معاوية، كان يؤسس لمبدأ عام للأجيال. كان علي ينظر إلينا الآن ليقول أن مبدأ الحكم وأن الحكام يجب أن يكونوا عدول، ونحن نعرف أن العدل في الإسلام يعني ممكن، حتى ما البعض يقول علي عليه السلام قد يتوهم البعض أنه الإمام علي يعني جامد ولا يمشي هكذا على سكة ولا يلتفت إلى المصالح. لا، أمير المؤمنين كان يعي المصالح وكان يوازن بين المصالح، والدليل على ذلك أنه مثلا في قضية صلاة التراويح كانت علي نظرته أن هذه الصلاة غير مشروعة، بدعة، كانت قد سنت في عهد الخليفة الثاني وشرعت أن تصلى صلاة في شهر رمضان جماعة. أمير المؤمنين أراد إلغائها لأنه اعتبرها بدعة لم تكن في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ضج المسلمون فتركها، لأنه مصلحة، وجد أن المصلحة أن يتركها، وعندنا نصوص على ذلك. فإذا أمير المؤمنين كان أحيانا يلاحظ المصالح والمفاسد، لكن أين في قضية الحكم التي فيها ظلم وفيها تسلط على، في قضية الصلاة ممكن نتركهم لفترة لأن مش قادرين مباشرة أن نغير هذه البدعة، أما في قضية التسلط على الناس، حقوق الناس وأموال الناس، هذه مبدأ خطير جدا، هذه مسألة خطيرة. ويعني قضية العدل أحد أهداف الأنبياء، لقد أرسلنا رسلنا
بالبينات
وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. فالإمام كان ينظر إلى أنه إبقاء معاوية في على رقاب الناس، أنه إذا ظلم شخص، إذا نهب حق شخص في هذا اليوم الذي سوف يبقى فيه معاوية، فعلي يرى أنه مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى. فإذا أراد الإمام أن يؤسس لمبدأ عام أنه في قضايا الحكم ما في مداهنة، ويجب أن تكون الأمور واضحة، لأن قضايا ترتبط بكرامات الناس وبأموال الناس وبدماء الناس.
أنا أريد أن أقاطعك سماحة الشيخ الآن، يعني هذه النقطة الأساسية التي أشرت إليها. أنا أستذكر في أحد خطب الإمام عليه السلام يقول: وقد علمتم أنه ينبغي للوالي على الدماء والفروج والمغانم وإمامة المسلمين أن لا يكون الجاهل فيضلهم بجهله، وأن لا يكون الحافي الجافي فيقطعهم بجفائه، وأن لا يكون المرتشي في الحكم فأول يعني يتكلم يحدد أمير المؤمنين عليه السلام أن على الوالي الذي يريد أن يتأمر على المسلمين أن يكون نزيها عادلا من جميع الجهات. وقبل أن ندخل في موضوع رؤية الإمام عليه السلام للحاكم، يعني سوف نستعرض هذه المسألة.
بس اسمح لي أنا أذكر نص، هو أمير المؤمنين سئل هذا السؤال، يعني أنه لماذا لم تترك معاوية، وهو أعطى الجواب. خل نسمع الجواب أمير المؤمنين وكيف أن الإمام نفسه قد أعطى المبدأ. يقول ابن عباس: أنا جئت في يوم من الأيام إلى أمير المؤمنين فقيل لي أن عنده المغيرة ابن شعبة، فجلست بالباب حتى خرج المغيرة فسلم علي وسلمت عليه. ثم يقول ابن عباس: دخلت على أمير المؤمنين فقلت له: أخبرني عن شأن المغيرة، لما خلا بك؟ عم يسألوا للإمام علي أنه المغيرة شو في وراه، ليش اختلا بك؟ فقال عليه السلام:
يعني المغيرة، يعني لو وسعنا شوي للمستمعين، لأن نعم. المغيرة معروف أن الذين كادوا لعلي عليه السلام،
صحيح،
وهو وقف
وحتى في... هذه الرواية ابن عباس يعلق عليها بأنه
لهذا يستغرب يعني.
فقال الإمام عليه السلام: جاءني، عم يحكي الإمام لابن عباس، عم يقول له جاءني يعني المغيرة بعد مقتل عثمان بيومين، فقال: أخلني، يعني خليني اختلي بك، ففعلت. فقال من المغيرة: إن النصح رخيص وأنت بقية الناس وأنا لك ناصح، وأنا أشير عليك أن لا ترد عمال عثمان عامك هذا، يعني اتركهم، عمال عثمان كلهم في عامك هذا الأول، فاتركهم، فاكتب إليهم بإثباتهم على أعمالهم، فإذا بايعوا لك واطمأن أمرك عزلت من أحببت وأقررت من أحببت. فقلت له، يقول الإمام عم يحدث ابن عباس، يقول: فقلت له: والله لا أداهن في ديني ولا أعطي الرياء في أمري. لا أداهن في ديني، اعتبر أنه هاي مداهنة في الدين، والمداهنة للدين لا تجوز. ودوا لو تدهن فيدهنون،
وعليه القائل: لا يقيم أمر الله إلا من لا يصانع ولا يضارع
ولا يتبع البطارع. قال: فإن كنت، بيقلوا المغيرة، فإن أبيت أن تنزعهم فانزع من شئت واترك معاوية، فإن له جرأة وهو في أهل الشام مسموع منه، هاي الخصوصية اللي تحدثنا عنها، أنه يطاع في الشام مسموع منه، ولك حجة في إثباته، يعني أنت إذا تركته لك حجة. ما هي الحجة؟ فقد كان عمر ولاه الشام كلها. فقلت له، يقول الإمام: لا والله لا أستعمل معاوية يومين أبدا. فخرج من عندي على ما أشار به، ثم عاد، شوف، فقال: إني أشرت عليك بما أشرت به وأبيت علي، فنظرت في الأمر وإذا أنت مصيب. هو رجع لعند الإمام علي قال له: أنا تفكرت في كلامك فوجدت أنك مصيب، لا ينبغي أن تأخذ أمرك بخدعة ولا يكون فيه درسة. المهم أنا أريد أن أقوله هنا أن الإمام علي عليه السلام أعطانا مبدأ أنه لا تجوز المداهنة في الدين. هذا المبدأ لا سيما موضوع الحكم كما قلت له خصوصية. وعلي الذي كان يقول: والله لو أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب شعيرة ما فعلت، لا يمكن أبدا له لدينه ولعدالة علي، لا يمكن أن تقبل بأن يبقى معاوية على الشام ولو لساعة واحدة ويظلم فيها شخص تحت ستار علي عليه السلام.
هذا صحيح جدا سمعت الشيخ، خاصة وأن علي الذي يعني كان عدالة تسير على الأرض لم يكن ليسمح بأي جانب من جوانب الظلم للرعية، وهو على هذا الأساس تعامل مع ولاته على في كل المناطق. ولكن أنا أعتقد سمحت الشيخ الآن هناك سبب آخر، يعني بالإضافة للأسباب التي استعرضتها، هذا السبب الذي دفع الإمام إلى أن يكون حاسما وقد صارما في هو سيرة، يعني أحد الأسباب أقول هو سيرة علي عليه السلام في الناس. يعني الآن الإمام علي يعني الذي وقف ليؤنب عثمان بن حنيف، الذي استجاب إلى مائدة قوم لم يفعل سوى أنه يعني عزموا راح على العزيمة، ووبخه في خطبة كبيرة في آخرها يقول له: اتق الله يا ابن حنيف ولتكفيك أقراصك حتى يكون من نار خلاصك. فكيف له أن يقر بقائد ليس إسلاميا في الانتماء ولو وفي المشروع وفي الأهداف على ولاية الشام؟ أعتقد هذا أحد الأسباب. ولكن يعني السؤال الذي أريد أن أطرحه وأشرت له سماحة الشيخ، يعني ما هو يعني ما هي وظيفة الداعية الإسلامي؟ الآن نحن نستعرض علي عليه السلام، وعلي كان بمثابة النبراس للدعاة الإسلاميين على طول الزمن. ما هي وظيفة الداعية الإسلامي عندما تتحشد عليه الظروف في أن يوازن؟ هل وظيفته، يعني هذا هو السؤال، هل وظيفته أن يوازن بين ما هي المصلحة الاستراتيجية وما هو التكتيك؟ يعني احنا كما أشرت بأن الإمام علي عليه السلام كان يريد أن يثبت قانون وأن يبقى هذا القانون للأجيال، ولكن هنالك أمور قد يقال فيها أن التكتيك ممكن شرط أن لا يخرج عن الاستراتيجية. فهل هذا، هل هذا مطلوب فقط من القائد الذي هو يعين الولاة، أم أن هذا الأمر يختص بكل الدعاة في التاريخ؟
لا، هذا مبدأ عام، يعني نحن من المبادئ العامة أنه القائد الإسلامي وولي الأمر عليه أن يراعي مصلحة المسلمين، عليه أن يراعي مصلحة المسلمين. مصلحة المسلمين في المبدأ العام قد تقتضي أحيانا التكتيك، قد تقتضي هذا أمر لا مفر منه. فعلى القائد وعلى ولي الأمر أن يراعي المصلحة العامة للمسلمين وأن يسير على ضوء المصلحة العامة، لكن المصلحة العامة أحيانا تقتضي أن يعني يسكت عن بعض الأمور، يتنازل عن بعض الأمور لأجل خدمة الهدف الأعلى. لكن هذا المبدأ نحن قلنا في قضية أمير المؤمنين أصلا لا يجري، لأنه حتى إذا أردنا أن نلاحظ مصلحة علي ومصلحة الحكم، حكم أمير المؤمنين الآن في ذلك الوقت لم يكن يجري ينطبق عليه هذا الكلام.
نعم، ولكن يعني أنا يعني طبعا هناك، والإمام يشير في خطب أخرى، إني أعلم ما يصلحكم ولكن لا أرى إصلاحكم بفساد نفسي. الآن سماحة الشيخ، أما وقد أن يعني وصل الأمر إلى أن نتأكد من موقف علي عليه السلام في موضوع حربه، يعني إصراره على عزل معاوية، قبل أن نصل إلى الحرب الفتنة، إلى الفتنة التي أحاطت بأمير المؤمنين في صفين وغيرها، كيف يعني كان هناك مقدمات قبل أن يصل الجيشين إلى الشام؟ كان هناك مقدمات، ومقدمات كثيرة جدا، ومن هذه المقدمات بعض ما يعني بعض الرسائل بين أمير المؤمنين ومعاوية. قبل أن نستعرض يعني بعض هذه المقدمات، أنا أريد أن أسأل سماحة الشيخ إنه هذه المقدمات التي من بينها الرسائل، ألا تعطينا إشارة إلى كيفية تعاطي الحاكم المسلم مع المعارضة إلى حد ما، أو مع الذين انقلبوا عليه في أكثر من موقع؟ هل هي إشارات إلى واقعنا أو إلى ما بعدنا من أزمان ومن ظروف حول كيفية التعاطي مع المعارضين؟
لا ريب، يعني أفعال أمير المؤمنين سنة، وأقواله وأفعاله حجة، فما فعله علي مع أصحاب الجمل، وما فعله علي مع الخوارج، وما فعله علي مع أهل الشام أيضا، كل ذلك إنما نستعرضه ليس بهدف ذكر قصص تاريخية، بل بهدف ذكر العبرة من ذلك. ولا إشكال أن كل ما فعله علي يجب أن نأخذ منه الدرس، ونحن قد أشرنا أن بعض أفعال أمير المؤمنين وبعض تصرفاته مع أهل الجمل ومع أهل صفين صارت سنة حتى وعند كل المسلمين. وقد قال كثير من فقهاء المسلمين من السنة قبل الشيعة بأنه ما عرفنا أحكام البغاة كنا نعرف أحكام الحرب مع غير المسلمين وكيف نتعامل معهم، مع أنفسهم، مع أموالهم، لكن لم نعرف أحكام البغاة وكيف نتعامل معهم ومع أموالهم حتى عرفنا ذلك علي في معركة الجمل، وكيف أنه الإمام عليه السلام
في النهروان بعد
عفى عن ورفض، قال لا تتبعوا مدبرا ولا جريحا ولا يلحق، وكيف تعاطى أيضا مع الخوارج ومع يعني المسلمين من أهل الشام.
طبعاً.
فأفعال علي صارت حجة وسنة يستدل بها المسلمون حتى من غير الشيعة كما قلت. نعم. لأنه هذه مبادئ عامة،
وهذا واضح. سمعت شيخ، أنا إنما أردت أن أشير إلى هذا الصدر الرحب للحاكم المسلم في التعاطي مع الذين يريدون أسقاط حتى إمارته. أنا هذا الجانب يعني أريد أن أستعرض علي كيف يخاطب معاوية.
نعم.
كل هذه الرسائل، كل هذا الحوار، يعني هذا ألا يشير طبعا أن يمكن أن نعود في مجال الحديث عن رسائل علي عليه السلام، عن منهجه في الحكم، وهي تدخل في هذا الإطار إلى عدة رسائل.
يعني أنات علي، يعني خلينا نقول أناة علي هي ناشئة من حرصه على الإسلام وعلى دماء المسلمين. علي أبدا لم يكن ولعا بالحرب، وهو ابن بجدتها كما يقولون، لكن لم يكن ولعا في دماء المسلمين، بل في أكثر من نص له ومن التي يتحدث فيها يبين أنه أنا لست لا أحب الحرب، والله ما دفعت الحرب يوما إلا وأنا أرجو أو أنا أطمع أن تهتدي بي طائفة فتعشو إلى ضوئي.
هذا النص في صفين سمح الشيخ.
هذا النص هو ورد فيما نحن فيه. نعم.
عندما
أخذ الإمام يؤخر الحرب عندما كانت تفرض عليه في بداياتها، ونجد أنه قبل ذلك الإمام ليس مباشرة جمع الناس وقال لهم نريد نذهب إلى الشام حتى نقاتل معاوية، استنفذ كل الوسائل السلمية في دعوة معاوية إلى الطاعة، وبعث إليه الرسائل. فمثلا في إحدى رسائله يقول له، ينقلها ابن أبي الحديد في شرح النهج، يقول أنه لما بويع علي كتب إلى معاوية: أما بعد فإن الناس قتلوا عثمان عن غير مشورة مني، يعني مش أنا أمرتهم بقتل عثمان، أنا ما لي علاقة، وبايعوني عن مشورة منهم واجتماع، فإذا أتاك كتابي فبايع لي وأوفد إلي أشراف أهل الشام قبلك، يعني عقد الأشراف من أهل الشام. في نص آخر أيضا يقول: فقد علمت إعذاري فيكم، الإمام علي عليه السلام
إلى معاوية
وإعراضي عنكم، يعني أنا ما
أنه أعذرت إلى الله في التعاطي معكم،
وأعرضت عنكم بمعنى أنه كأنه تركتكم حتى كان ما لا بد منه ولا دفع له. والحديث طويل والكلام كثير، وقد أدبر ما أدبر وأقبل ما أقبل، فبايع من قبلك وأقبل إلي في وفد من أصحابك، تفضل لعندي. لكن ماذا كان جواب معاوية؟ سياسة معاوية في هذه الفترة كانت السكوت وعدم إجابة الإمام بجواب واضح. في أكثر من ذلك الإمام يعني حتى عين والي للشام وأرسله، يعني الإمام علي عليه السلام كما جاء في تاريخ الطبري قال لابن عباس: سر إلى الشام فقد وليتكها. فابن عباس أخذ يناقش ويقول له أنه هذا مش رأي، معاوية رجل من بني أمية وهو ابن عم عثمان، ولست آمن أن يضرب عنقي. ابن عباس قال له: أنا أخشى أنه إذا رحت لونيك يضرب عنقي لدم عثمان، أو أدنى ما هو صانع أن يحبسني، يمكن إذا ما ضرب عنقي يحبسني. فقال له علي: ولما؟ قال: لقرابة ما بيني وبينك، يعني قربي منك وعلاقتي بك قد تؤدي إلى قتلي. فالإمام عليه السلام إذن بعدين ترك هذا الأمر، ثم أشخص جرير بن عبد الله إلى معاوية، وجه إليه الإمام بعد ما انتهى من معركة البصرة، وجه له هذا جرير بن عبد الله البجلي ودعاه إلى بيعته. لكنه بعد حوار طويل بينه وبين جرير رفض. فلقد كثرت جدا الرسائل بين الإمام علي عليه السلام وبين معاوية، لكن كان معاوية يعمل على سياسة قتل الوقت وتبديد الوقت حتى يستعد ويستجمع قواه للحرب. كان يقول في وقعة صفين: كان معاوية أتى أحد الأشخاص ويسمى جريرا في منزله، فقال: يا جرير إني قد رأيت رأيا. قال: هاته. قال: اكتب إلى صاحبك. لاحظ هذا الهدف معاوية، إجا لعند جرير وقال له: اكتب إلى علي، اكتب إلى صاحبك يجعل لي الشام ومصر جباية، يعني كأنه مزرعة يقتطعني وأنا أجبي ما شئت، فإذا حضرته الوفاة لم يجعل لأحد بعده بيعة في عنقي، وأسلم له هذا الأمر وأكتب إليه بالخلافة، بس هذا الشرط، أنه يجعل لي الشام ومصر لإلي مزرعة أجبيها وأموالها لي، وإذا توفي ما بيعين حدا علي بعده. فقال جرير: اكتب بما أردت وأكتب معك. فكتب معاوية بذلك إلى علي، وكتب جرير: أما بعد. شو كتب جرير؟ إنما أراد معاوية أن لا يكون لي في عنقه بيعة. هذا جواب الإمام، عفوا جواب الإمام لجرير. فقال له أنه هدف معاوية أنه لا يريد أن يجعل لي في عنقه بيعة، وأن يختار من أمره ما أحب، وأراد أن يريثك حتى يذوق أهل الشام، وإن المغيرة بن شعبة كان قد أشار علي أن أستعمل معاوية على الشام وأنا بالمدينة فأبيت ذلك، ولم يكن الله ليراني أتخذ المضلين عضدا. فإن بايعك الرجل وإلا فعد، قال له إذا ما بايعك فأقبل عليه. إذن الإمام عليه السلام كان استنفذ كل الطاقات، بعد ذلك وجد أنه لابد من الاستعداد للحرب لأن الأمور كانت قد خرجت عن يده، ومعاوية كان قد هيأ أهل الشام واستعد لحرب الإمام عليه السلام.
نعم، بدأت الاستعدادات لحرب صفين ووصل الجيشان إلى صفين. هناك بعض الأمور التي حدثت في صفين قبل الحرب، هناك مسألتان سماحة الشيخ.
نعم.
المسألة الأولى هي يعني تتمحور حول استمهال علي عليه السلام لجيش معاوية 3 أيام قبل المعركة، هذه ناحية. والناحية الثانية، أو هناك 3 نواحي إذا صح التعبير، منع علي عليه السلام لأصحابه من سب جيش معاوية، والمسألة الثانية تشريع الإفساح المجال لجيش معاوية للشرب بعد أن منع معاوية جيش الإمام من الشرب في المقدمة عندما، يعني هذه الأمور الثلاثة منها ما يتعلق بإعطاء الفرصة للآخر عسى يعني من عسى أن يتوب، أو الأمر الثاني يعني إذا يدخل، هل هو يدخل تحت عنوان أخلاقية الحرب عند الإمام، والمسألة الثالثة، يعني إذا ممكن أن أتوقف عند كل مسألة بشرح معين.
النقطة الأولى عند يعني عند وصول الإمام إلى أنه لابد من الحرب، الإمام عليه السلام كانت أخلاقية الحرب كما يراها الإسلام تفرض عليه أن لا يبدأ القوم بقتال، كما لم يبدأ أهل الجمل بقتال حتى أمر الطفل بهذا الفتى كما ذكرنا أن يحمل القرآن ويدعوهم. واللطيف أنه حتى أهل صفين دعاهم إلى كتاب الله كما دعا أهل الجمل إلى كتاب الله، يعني هذا دليل أنه الإمام كان أبدا ليس من مولعا كما قلنا في الحرب. في بعض النصوص في التي ذكرها أمير المؤمنين، ألا وإني يقول لمعاوية وألا وإني أدعوكم إلى كتاب الله وسنة نبيه. شوف هذه بعدين اللعنة، مسألة رفع المصاحف التي رفعت بوجه أمير المؤمنين، هو من الأول دعاكم إلى رفع إلى المصاحف، هو من الأول في رسالة أرسلها إلى معاوية، ألا وإني أدعوكم إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وحقن دماء هذه الأمة، كان يسعى إلى حقن الدماء، فإن قبلتم أصبتم رشدكم واهتديتم لحظكم، وإن أبيتم إلا الفرقة وشق عصا هذه الأمة فلن تزدادوا من الله إلا بعدا، ولن يزداد الرب عليكم إلا سخطا والسلام. هذا كتاب أرسله الإمام إلى معاوية بعد أن لم يستجب معاوية، وصلت الأمور إلى صفين. كان كما يذكر المؤرخون أن جيش معاوية وصل إلى الماء بدوا، ومنعوا جيش الإمام من الماء. يقول بعض الروايات التاريخية أن الوليد قال امنعهم من الماء كما منعوه أمير المؤمنين عثمان، اقتلهم عطشا قتلهم الله. قال معاوية لعمر بن العاص ما ترى؟ قال أرى أن تخلي عن الماء، فإن القوم لن يعطشوا وأنت ريان، يعني مش رح يقبلوا ومش رح يسكتوا أنه هن يموتوا من العطش وأنت شبعان. شخص ثاني كان أخوه لعثمان لأمه واسمه عبد الله بن أبي سرح، وهذا له قصة مع النبي على كل، وكان من يعني الذين آذوا النبي. قال امنعهم الماء إلى الليل فلعلهم ينصرفوا فيكون انصرافهم هزيمة. هذه كانت معاوية اختار آخر شيء الرأي الذي يقول لابد من منعهم من الماء، لابد من منعهم من الماء، مع أنه الإمام علي عليه السلام أرسل إليهم صعصعة، أحد أصحابه صعصعة ابن صوحان، وأنه نريد أن نشرب، فلم يرضوا لذلك ولم يرضخوا، فحرض الإمام أصحابه أنه حتى لا نموت عطشا. تقول بعض الروايات لما في خطبة للإمام عليه السلام، قد استطعموكم القتال فأقروا على مذلة وتأخير محلة أو رووا السيوف من الدماء تروا من الماء. أنه الجماعة منعوكم من الماء، فإما أن تموتوا عطشا أو رووا سيوفكم من دمائهم فتشربوا من الماء.
والتحريض له جانب أمني
عسكري يراد منه بعث الهمم. فالموت في حياتكم مقهورين، والحياة في موتكم قاهرين. ألا وإن معاوية قاد لمة من الغواة وعمس عليهم الخبر، يعني لبس الحال، حتى جعلوا نحورهم أغراض المنية، فتقدم جيش الإمام عليه السلام واستولوا على الماء. فبعد أن استولوا على الماء جاء عطش جماعة معاوية، عطش جماعة معاوية وأرادوا أن يشربوا. أراد بعض أصحاب أمير المؤمنين أن يمنعوهم من الماء كما منعهم الناس، لكن ماذا كان موقف أمير المؤمنين؟ كان موقفه أنه لا نقابل الإساءة بالإساءة، وإنما نقابل الإساءة بالإحسان.
ولا تزر وازرة أخرى.
فقال لهم أنه اتركوهم فليشربوا من الماء. لذلك يقول الكامل في تاريخه أنه بعد أن قاتل جيش الإمام واستولوا على الماء، فقال بعض أصحاب علي: والله لا نسقيه أهل الشام. فأرسل علي إلى أصحابه أن خذوا من الماء حاجتكم وخلوا عنهم، فإن الله نصركم ببغيهم وظلمهم. فلا يمكن، يعني الله سبحانه وتعالى بينصرنا لأنه عدونا ظالم وباغي، فإذا نحن تصرفنا نفس تصرفهم فنكون من البغاة، فنخشى أن تحل علينا الهزيمة.
وهذا يعني يتدخل في الهدف وفي الأسلوب للوصول إلى الهدف.
نعم، فإذا هذه تكشف عن أخلاقية علي عليه السلام.
وهذا يذكرنا يمكن ربما بموقف الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عند فتح مكة، وعندما قال من قال اليوم يوم ملحمة، اليوم تسبى الحرمة، فأراد الإمام النبي عليه السلام لعلي أن يحمل الراية ويقول اليوم يوم مرحمة، اليوم تصان الحرمة. يعني هذه بعض جوانب في النص الذي أشرتم إليه قبل قليل سماحة الشيخ، بعد أن قال أصحاب الإمام أن هل شك الإمام في أهل الشام؟ يعني هناك استمهال 3 أيام. البعض يقول هذا الاستمهال ربما يعني ليس له يعني مدخلية عسكرية لصح التعبير، أنه يؤثر سلبا على العسكر، العسكر متهيئ كذا فتثبت أعصابه وتثبت عزيمته 3 أيام.
إن استمهال علي عليه السلام كان هدفه نابعا من أن علي حريص على أن لا يريق الدم، ولذلك يقول اليعقوبي في تاريخه أن الإمام عليه السلام وجه إلى معاوية رسالة يسأله فيها الرجوع. شوف بعد ما الإمام صار بصفين يسأله الرجوع، وألا يفرق الأمة بسفك الدماء، فأبى معاوية إلا الحرب. فاستمهال الإمام عليه السلام كان يريد أن يستنفذ كل الجهود السلمية، عل معاوية يعود، عله يرجع، عل أهل الشام يفيقون، وإلا لم يكن له غرض آخر. الجانب الآخر اللي أشرت له أن الإمام عليه السلام كان يراعي أخلاقيات الحرب حتى في أشد اللحظات حرجا، مسألة موضوع السباب والشتائم في ليلة الهرير، وهي من أشد الليالي صعوبة في صفين، وإنما سميت بذلك لكثرة الدماء التي أريقت فيها. سمع بعض أصحابه يشتم، وهذا مبدأ عام، ونحن إنما نذكر سيرة علي، هدفنا هو هذه الدروس الأخلاقية العالية التي يجب أن نتخلق بها نحن شيعة علي، حتى نكون لعلي زينا ولا نكون عليه شينا. كان يقول سمعهم يشتمون، فماذا كان جواب علي؟ ونحن نعرف أنه إذا أريقت الدماء بعد رخصت الكلمات، بعد لا قيمة للكلمات،
وهنا قيمة هذا الموقف الأخلاقي.
لكن قيمة علي هنا أنه قال لأصحابه أنه لا تسبوهم، فإنه إما سب بسب أو عفو عن دان. قال لهم أنه لا تسبوا أهل الشام، فإني أكره لكم أن تكونوا سبابين. فالمبدأ إذا أردت أن تذكروا شيء مش سب شتائم، اذكروا أفعالهم وصفاتهم، هذا أصوب في القول وأبلغ في الحجة. أما أن تشتموهم وتسبوهم فهذا ليس من أخلاقية الإنسان المسلم.
ألا يشكل سماحة الشيخ هذا الموقف، هذا الموقف طبعا نحن يعني في عز الحرب حيث تستعر نيران الحرب، يعني ألا يمثل هذا الموقف مبدأ سياسيا؟ بمعنى الآن نحن يعني في هذا المعترك، في هذا العالم، في هذا العصر، هناك يعني حروب مماثلة، هناك حروب مماثلة ونعرف كل ما وصل إلى وسائل الإعلام من أساليب يعني أساليب الدعاية أو غيرها لإسقاط العدو وغيره. البعض يمكن لا يستخدم الأسلوب الإسلامي في الحرب، في الحرب السياسية بالإضافة إلى الحرب، يعني يمكن أن يصل الأمر مثلا إلى استخدام بعض الكلمات التي توحي بالسب. يعني ألا يمثل ذلك مبدأ إسلاميا أراد الإمام عليه السلام أن لا يتكلم به فقط في صفين، بل أن يرسل إلينا بالإشارات إلى هذا الواقع وإلى ما بعده؟
يعني السباب لا يخدم المبدأ. الإمام عليه السلام أراد أن يعطينا هذه الرسالة، وقبل ذلك أكدها القرآن الكريم أن السباب لا يخدم المبدأ، المبدأ الإسلامي. ماذا ينتفع الإسلام بسباب أئمة الكفر؟ ماذا ينتفع التشيع بسباب ما أدري أئمة التسنن؟ ماذا ينتفع التسنن بسباب أئمة الشيعة؟ السباب لا يخدم المبدأ. ولا تسب الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا، السب لا يجلب إلا السب، فيسب الله عدوا بغير علم. الإمام عليه السلام أراد أن يعطي هذا المبدأ، وهذا المبدأ نعم علينا أن نتخلق به، أن نتخلق فيه كأحزاب، كأفراد، كجماعات،
وكحركة إسلامية.
نعم، أنا أقول الحرب خدعة. هناك بعض الأساليب التي قد لا تجوز خارج الحرب سوغها الإسلام في الحرب، مثل الكذب
أو مثل
في الحرب، لكن
أو مثل الاستعراض،
الخيلاء، استعراض القوة، كما حصل مع أمير المؤمنين علي عليه السلام على ما تذكر بعض الروايات، عندما اعترض بعض المسلمين لعله عندما نزل لضرب عمرو بن ود، فقال بعض المسلمين إنه علي تبختر، فقال النبي إنها مشية يحبها الله. ولذلك حتى في الحرب يجوز لبس الحرير الذي هو للرجال محرم خارج الحرب، فالحرب لها استثناء.
هذا جزء من الحرب النفسية، صح؟
هو نوع من الحرب الإعلامية، نوع من الحرب النفسية للطرف الآخر. ففي الحرب سمح الإسلام ببعض الأمور التي ربما لا يسمح بها خارج الحرب، لكن مع ذلك الحرب لها أخلاقيتها ولها قيمها. ولذلك أن تقاتل العدو مثلا، بعض النصوص عندنا تنهى أن نقاتل العدو بالنار، أو أن نلقي في بالنار، أو أن نلقي في مائهم السم ليقتل البريء والصغير والكبير. مع ذلك الحرب لها أخلاقية، كيف نتعاطى مع الجرحى إن شاء الله. لعله الإنسان يعني تحتاج إلى حلقة خاصة أخلاقية الحرب في الإسلام ومن منظار أمير المؤمنين علي عليه السلام. وهناك نقطة أخرى يعني أحب أن أركز عليها، غير موضوع أخلاقية الحرب، هدفية الحرب. فالإمام علي عليه السلام، أذكر هذه القصة المعبرة جدا، نظر إليه بعض أصحابه وجده في أحد أيام الحرارة الدموية في صفين، يتطلع إلى السماء لينظر الشمس هل انتصفت وزالت أم لا، فقال له إنه يا أمير المؤمنين إنه الآن ليس وقت صلاة. فماذا كان جوابه عليه؟ قال له إذن على ماذا نقاتلهم؟ الحرب إلى هدف. ربما جماعة معاوية كانوا يصلوا، لم يكونوا، وكثير منهم كان يصلي، لم يكونوا من تاركي الصلاة لعله، لكن روح الصلاة لم تكن عندهم، لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهل هناك منكر أكثر من شق عصا المسلمين؟ وهل هناك من منكر أكثر من الخروج على إمام المسلمين؟ فالإمام يريد أن يقول لنا أن الحرب إلى أهداف، ليست للوصول إلى أهداف، وهذا ما يدعونا إلى أن نحفظ أهداف الحرب بعد انتهاء الحرب، وهذا الأهم.
نعم، وهذا يعني يتعلق أيضا في أداء الفرد المسلم إضافة إلى الجماعة المسلمة، بمعنى أن يكون عملهم إسلاما في كل شيء، عدم التجزئية في الشخصية الإسلامية، أن يكون الإسلام هو الهدف الذي ينطلقون إليه في الحرب أو خارج الحرب. سماحة الشيخ، يعني أما وقد حدث ما حدث في صفين، هنالك بالإضافة إلى استعراضنا للصفين للفتنة التي وصلت إلى صفين، هناك فتنة أخرى حدثت في صفين، وهي فتنة التحكيم، وربما هذه الفتنة تكون أكثر دهاء من الفتنة الأولى، من الاستعداد للحرب، ربما لأنها أثرت على أصحاب أمير المؤمنين وأثارت معركة في داخلهم. هذه الفتنة التي انطلقت من خلال يعني حبك معين، حيلة معينة، ويبدو أنها يعني استطاعت أن تلقى أن تؤثر على جيش علي عليه السلام، ومع أن علي عليه السلام وبخهم وقال إن هذا أمر ظاهره إيمان وباطنه كفر وعدوان، ولكن أبوا عليه ولم يستجيبوا له. يعني كيف يمكن أن نتوقف عند هذه الفتنة؟ هل هي خدعة عسكرية أم هي لعب على الألفاظ وعلى المتناقضات داخل الحرب؟
جيش الإمام علي عليه السلام كان رغم أنه يشتمل على أكابر الصحابة والمسلمين، وفي بعض النصوص أنه كان في جيش أمير المؤمنين ما بين 80 من البدريين ممن شهدوا بدر، و800 ممن شهدوا بيعة الرضوان، و400 من سائر الصحابة، يعني كان فيه آلاف الصحابة. الشخصيات البارزة معروفة في جيش الإمام علي من خيرة صحابة النبي، مثل الإمام الحسن، الإمام الحسين، عمار بن ياسر، سهل بن حنيف، قيس بن ساعدة، عدي بن حاتم، عبد الله بن عباس، أويس القرني، عبد الله بن جعفر، وغير خزيمة بن ثابت، سليمان بن صرد الخزاعي، هؤلاء من صحابة الرسول، عمرو بن حمق الخزاعي. بينما إذا جيت إلى الطرف الآخر من تجد؟ تجد الطلقاء، تجد طبعا من قبل أن نصل إلى الجيش الآخر حتى من غير الصحابة، مالك الأشطر، لأن مالك لا يعتبر من الصحابة، الأحنف ابن قيس، محمد ابن الحنفية، كان يوجد شخصيات من خيرة
والحسن والحسن
الإسلامية. نعم. وبينما جيش معاوية لم يكن يحتوي على هذه النماذج، رغم كل ذلك استطاع معاوية بدهائه عندما وجد أن الأمور وصلت إلى لحظة الهزيمة
في صفين،
استطاع أن يلعب. وكم امتاز معاوية بالدهاء! هناك عدة أفعال قام بها في معركة صفين أراد من خلالها أن يتلاعب على جيش الشام، أبرزها قضية عمار بن ياسر قبل قضية رفع المصاحب. قضية عمار الذي ومن خيرة صحابة النبي، وقد كان النبي قد أخبره بأنه تقتلك الفئة الباغية يا عمار،
وآخر شرابك من الدنيا،
وآخر شرابك من الدنيا
صاع من اللبن.
من اللبن، صاع من اللبن أو ضياح من اللبن، ضياح من اللبن. فتذكر النصوص أنه عمار كان يستريح أو كذا، فجيء له تذكر، قال هذه هي التي المعركة التي
بعد أن أثخن بالجراح.
بعد استشهاد عمار علت الصيحة أنه قتل عمار بن ياسر. تذكر المسلمون كلمة الرسول، أهل الشام رغم جهالتهم لكن كثير منهم سمع هذه الكلمة، فسرت فيهم الكلمة، فأخذوا ماذا يترددون، وأخذوا يعني سرا يتهامسون، فخشي معاوية أن تضعف ذلك في معنوياتهم، وقطعا سوف تضعف. قطعا سوف تضعف،
لأن الرسول قال يا عمار تقتلك الفئة الباغية.
فلذلك كان عمرو بن العاص صاحب الأفكار
الجهنمية
في هذا المجال، وجاء إلى معاوية وقال نعم تقتلك الفئة الباغية صحيح، لكن علي هو الذي قتله لأنه هو الذي أخرجه معه. وهي من يعني من أسوأ التحريفات للألفاظ، هذا النوع من التحريف، تحريف المعنوي للكلام.
وكم من الناس في هذا العصر من ينتمون إلى هذا المنهج الذي أقره عمرو بن العاص
عندما يحرفون الكلمة عن مواضعها. فهذا نوع من التحريف استمارسه لكي يحفظ جبهته. الأمر الآخر أنه عندما وصل الأمور وصلت إلى درجة الحسم، وكان الأشتر يقول لعلي هنيها ساعة امهلني، يبعث للإمام عندما جاءه الأحنف الأشعث ابن قيس وغيره وطوقوا الإمام وقالوا أنه ما في مجال، أو من سلمك لمعاوية أو إما تنزل وإما تقبل. فحصلت فتنة المصاحف، وكانت بتدبير من أيضا عمرو بن العاص، وكان يقول لمعاوية أنا مخبئ لك هذه القضية إلى الآن، كنت يعني هذه الداهية، هذه الفكرة الذكية أنا خبأتها إلى الآن. فرفعوا المصاحف وقالوا هذا كتاب الله بيننا وبينكم، وأخذوا يقولون من لثغور أهل الشام بعد أهل الشام، ومن لثغور أهل العراق بعد أهل العراق، لقد فنيت العرب، ونحو هذه الكلمات. فأثرت هذه الكلمات في بعض رؤوس جيش الإمام، على رأسهم الأشعث ابن قيس وجماعة من القراء الذين هم كانوا نواة الخوارج فيما بعد. فجاءوا إلى الإمام عليه السلام وقالوا لابد أن تجيبهم. الإمام قال أنه لا يمكن أن نجيب، الأمور قد انتهت. أرسل الإمام إلى مالك أنه عد، فمالك أخذ يقول للإمام أنه أمهلني لحظات وتحسم المعركة، لكن الفتنة أثرت أثرها. وقال الإمام لمالك أنه إذا أردت أن تعود وترى إمامك مقتول أو مكبل فاستمر بالمعركة. فرجع مالك وكان ما كان من قضية التحكيم،
ولم يكن هناك من ولاية تكوينية تدخل في هذا الموضوع، ولو هذا على الهام سمعت شيخ. ولكن أريد أن يعني أستعرض في نهاية هذه الحلقة بعض النتائج التي انعكست على الواقع الإسلامي بعد معركة صفين. يعني الفرق الإسلامية، بعض الفرق التي انطلقت وبدايتها كانت انطلقت من خلال الخوارج، البعض يقول أن هناك الكيسانية. فهل أنه هذه نتيجة التحكيم؟ طبعا لا نستطيع أن نقول أن هناك هزيمة للجيش علي عليه السلام في صفين، الهزيمة وقعت على معاوية. وللأسف قرأت بعض الكتب، بما فيها بعض الكتب الجامعية، هناك من يقول هزيمة جيش علي في صفين، طبعا الهزيمة وقعت على جيش معاوية ولذلك كانت التحكيم. يعني إذا سريعا ممكن في نهاية هذه الحلقة نستعرض بعض النتائج التي أحدثها التحكيم في صفين، والتي كان منها يعني الخوارج. لماذا الخوارج وقفوا هذا الموقف السلبي فورا من علي عليه السلام، وهم الذين جاءوا من العراق إلى صفين ليقاتلوا معه؟
الإمام عليه السلام بعد أن اضطره جمع من أصحابه إلى التحكيم ونزل على أمرهم، أخذ يقول وقال كلمته المعروفة: ألا إني كنت أمسي أمير المؤمنين فأصبحت اليوم مأمورا، وكنت ناهيا فأصبحت منهيا، وقد أحببتم البقاء وليس لي أن أحملكم على ما تكرهون. فالإمام يبين في هذه الكلمة أنه اضطر إلى قبول الأمر الواقع، وفرض عليه التحكيم، وأراد الإمام أن يكون ممثله عن التحكيم عبد الله بن عباس، لكن أصحاب الجباه السود،
الخوارج
هؤلاء القراء وغيرهم الذين فرضوا أقفى الحرب، فرضوا أيضا أبو موسى الأشعري ليكون هو المبعوث الإمام عليه السلام إلى التحكيم، فخالفوا الإمام أيضا حتى في تعيين الحكم، وحصل التحكيم الذي حصل بعد معركة صفين وبعد رجوع الجيشين، يعني حصل بعد مدة بأشهر في إحدى المناطق في إحدى البلدان، فاجتمع الحكمان وحصلت
المهزلة
مهزلة التحكيم. واستعمل أيضا مجددا عمرو بن العاص دهاءه وقال أن هؤلاء تعالى أنه بلاء المسلمين من هذين الراعيين، فتعال لنعزل هذين الشخصين ثم نترك الأمر إلى المسلمين، هن عين والي. ودفع أبو موسى الأشعري اللي يبتدئ بالكلام أولا، فتكلم أبو موسى وعزل الإمام، فطلع عمرو بن العاص وثبت معاوية. حصلت هذه المهزلة، أثر ذلك حصلت الردة في جيش الإمام، وبرزت الخوارج الذين اعتبروا أن التحكيم كان خاطئا وأن نتيجته كانت خاطئة وأنه نحن أخطأنا، هم أخطأوا وأنهم تابوا، وطلبوا من علي عليه السلام أن يتوب. فنشأت فرقة الخوارج، وهي من أبرز الفرق الإسلامية التي ابتلي بها تاريخنا الإسلامي والتي ابتلي بها علي، وحصلت بعد ذلك معركة الخوارج.
قبل أن نختم هذه الحلقة سماحة الشيخ، يعني يمكن البعض يتوقف قليلا يعني كثيرا عند موضوع قبول الإمام عليه السلام أو أبي موسى الأشعري ليكون هو على من يمثله. طبعا نحن نعرف أن الإمام عليه السلام كان مصرا على عبد الله بن عباس، ولكن هل يصل الأمر بالخليفة؟ طبعا الخليفة المعصوم، هل يصل الأمر يعني نتيجة هذا الضغط إلى أن يقبل بأبي موسى الأشعري؟ والإمام ربما يعرف إلى أين ستصل النتيجة مع أبي موسى الأشعري. يعني هل هناك وقائع تاريخية يمكن أن تفسر هذه القضية العقدة؟
في نص عن الإمام الباقر عليه السلام يقول: لما أراد الناس عليا على أن يضع حكمين، يعني اجوا لعند الإمام وقالوا له حكمين، قال لهم علي: إن معاوية لم يكن ليضع لهذا الأمر أحدا هو أوثق برأيه ونظره من عمرو بن العاص. يعني الإمام قبل ما تصير قضية التحكيم عم يقول له معاوية لن يضع للتحكيم إلا عمرو بن العاص، ملتفت الإمام لعواقب الأمور. وإنه لا يصلح للقرشي إلا مثله، يعني هذا عمرو بن العاص رجل قرشي وداهي، فلا يصلح له إلا رجل قرشي ويفهم ألاعيبه مثله. مين؟ فعليكم بعبد الله بن عباس. الإمام قال لهم فرموه به، فإن عمرا لا يعقد عقدة إلا حلها عبد الله، عبد الله بن عباس. وين بحاول عمري يعقد الأمور؟ فعبد الله بن عباس يحل الأمور. ولا يحل منه يعني عمر عقدة إلا عقدها ابن عباس، ولا يبرم أمرا إلا نقضه، ولا ينقذ أمرا إلا أبرمه. يعني عمر يعني عبد الله بن عباس يعرف من أين تؤكل الكتف.
ربما هذا يؤشر إلى طريقة التفاوض الآن، وعلينا أن نختار الرجل المناسب فيما كان مناسب حتى الموضوع التفاوض.
حتى لا نبتلي بأبي موسى الأشعري، وما أكثر أبو موسى الأشعري. فقال الأشعث اللي هو وقف في صفين وقال له أنه أوقف الحرب، والأشعث رمز وقائد لجماعة كبيرة، فقال لا والله لا يحكم فيها مضريان. شوف الذهنية العصبية العشائرية، حتى تقوم الساعة أن يكون اثنين من مضر، لا من واحد يماني، ولكن اجعله رجلا من أهل اليمن إذ جعلوا رجلا من مضر، أو إذا جعلوا يعني إذا هني اختاروا عمرو بن العاص فأنت لازم تختار رجل من اليمن. فقال علي إني أخاف أن يخدع يمنيكم، يعني هذا اليمني اللي بتحطوه يخدع، فإن عمرا ليس من الله في شيء إذا كان له في أمر هوى. إذا كان عنده هوى عمرو بن العاص بعد ينسى الله. فقال الأشعث والله لئن يحكما ببعض ما نكره وأحدهما من أهل اليمن أحب إلينا من أن يكون بعض ما نحب في حكمهما وهما مضريان. شو معنى العبارة؟ يعني إذا بيحكموا بشرط أحد من أهل اليمن هو أبو موسى الأشعري، والثاني عبد الله بن عباس، والثاني عبد الله عمرو بن العاص، فحتى لو حكما بما نكره فهذا أحب إلينا من أن يحكمان بما نحب ويكونان كلاهما من
وهذا سمعت.
فهي مشكلة الإمام علي أنه هؤلاء الجماعة أصروا إلى آخر حد، بحيث أن الإمام لم يكن يقدر أن يخالف، لأن حتى لا يبتلي بفتنة في داخل جماعته.
وهو قال لهم عليه السلام لقد أفسدتم علي رأيي وتأوهاته التي قال فيها في أكثر من موقع، اللهم أنك تعلم أنني مللتهم وملوني وإلى آخر ما هنالك. يعني
حتى الإمام اختار لهم بعدين، قال اختاروا الأشتر، أنه إذا ما أردت عبد الله بن عباس هذا الأشتر. فأيضا دفع وقال الأشعث وهل سعر هذه الحرب إلا الأشتر؟ فكيف نقبل بحكم الأشتر؟ فالمهم أن الجماعة أصروا على الإمام وقالوا لا نرضى إلا أبو موسى الأشعري. فقال الإمام فاصنعوا ما أحببته، بعد لا أمر لمن لا يطاع.
نعم، وهذه خاتمة الحلقة، وهي التي تؤشر إلى ذلك الواقع الصعب والمرير. أحبائي المستمعين، إلى هنا وننتهي من هذه الحلقة، إلى أن نلتقي في حلقة أخرى، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.